الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 82 من شرح الطحاوية لابن أبي العز. قال قوله: ونؤمن بما جاء به إن كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. شرحنا المعجزة في اللغة تعم كل خارج للعادة، وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد وغيرهم يسمونها الآيات. نعم، هذا هو الذي ينبغي أن تسمى المعجزات بالآيات، لأنه لفظ القرآن ولفظ السنة، لفظ القرآن ولفظ السنة، والبقاء على الألفاظ الشرعية أحسن من تغييرها، فإن الآية من الله، والفعل المعجز قد يفعله الساحر أو نحو ذلك وليس من الله في شيء. ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة. وكرامات الأولياء هي آيات لصحة نبوة الأنبياء. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده، فإن الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاث بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك قال نوح عليه السلام: فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وذلك لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وتارة بالتأثير كقوله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وتارة بعيوب يعيبون عليهم الحاجة البشرية كقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه، ويقدر على ما أقدره عليه، ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج من هذه الأنواع، ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بالعام بن باعورة، هذا المشهور عند المفسرين، لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين ومذموم ومباح، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كان طالبا ليكن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. هذا هو الصحيح، لذلك قيل أفضل كرامة دوام الاستقامة، ما كل إنسان منتظر أنه تظهر على يديه بعض المخاريق وبعض قال الشيخ السهردوري في عوارفه كلهم عندهم تصوف، وهذا أصل كبير في الباب. فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، لعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر. فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وإمارة القدرة بقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فالسبيل للصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل الكرامة. ولا ريب أن القلوب من التأثير ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم ما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. يكون محبوب إذا كان على وفق الشريعة، ويكون مبغوضا إذا كان على غير ذلك. والحلاج لما أراد أن يظهر نفسه جعل يرسل أتباعه إلى مناطق فيقول له: امكث في هذا المسجد، فيصلي بالناس حتى إذا أحبوه أظهر المرض. فيجتمع عليه الناس ويداوونه ويأتونه بالأدوية وما ينجع معه شيء. ثم بعد ذلك في اليوم المحدد الذي قد اتفقوا عليه يقول: رأيت رؤيا أنه سيأتي رجل على هيئة كذا وكذا وأن الشفاء سيكون على يديه. فيأتي ذلك الرجل يدخل المسجد مقنعا، فإذا رآه الناس يعني وجدوا فيه الأوصاف التي أخبرهم بها إمامهم إمام مسجدهم، فينطلقون إليه يتمسحون به ويتبركون به ويدعونه، يعني يطلبون منه أن يشفي صاحبهم أو يدعو لصاحبهم ونحو ذلك. فإذا قام كأنما نشط ذلك المريض من عقال، فافتتن الناس بدعوة الحلاج، حتى أنه ظهر يدعى المغيبات وادعى أمورا عظيمات، وآخر المطاف سجن داخل السجن ما استطاع يفعل شيء، ما استطاع أن يخرج من الغرفة التي سجن فيها، حتى أخذ وقتل على الزندقة والإلحاد. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، يعني لو أن واحد يقول أنا عندي علم أن هذا كافر ويقتله عليه القود، من أين له العلم الباطن؟ علم الباطن إلى الله، ونحن أمرنا بالعلم بالعمل بالعلم الظاهر لا بالتنقيب عن العلم الباطن. وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني ويعدون مجرد خارق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السراء وبخرق العادة وبغيرها وبالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذ أطاعوه وشقي بها قوم إذ عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم منزلة المباحات، كما تقدم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها، فالأولى تدبيرة كونية والثاني شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثاني العلم بالمأمورات الشرعية. والواجب علينا الثاني، الأول ليس بواجب علينا، لكن قد يقع لبعض الإنسان شيء من الفراسة أو نحو ذلك، ليس معنى ذلك أنه صار عنده علم باطن، علم باطن كقوله: حدثني قلبي عن ربي ونحو ذلك. وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإقناع وإفقار. بعض هذه الأمور ربما تكون مخرقة، وبعضها قد تكون صحيحة للمتقي الطائع لله عز وجل إذا أراد أن ينجيه. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه. فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه إذا اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. ثم أيضا ليست الخارق يعني الكرامة فقط، وأن يظهر على يديك خارق، يظهر على يديك خارق مثلا تمشي في الطريق في يوم حار وليس هناك سحاب، يأتي اللاب سحابة تمر عليك، أو كذلك تأتي إلى طريق موحش فيأتيك كما حصل لعباد ما لبعض الصحابة أن الله عز وجل جعل له مثل الفانوس أو مثل القنديل يضيء به، يعني هذه قد تقع. وهناك أفضل منهم ولم تقع لهم ذلك، أبو بكر وعمر مثلا لم يقع لهم مثل هذا القنديل مثل هذا الضوء، وأيضا قرأوا القرآن لم يقع لهم مثل ما وقع لسيد بن حضير حين تنزلت الملائكة، ومع ذلك هم أفضل منه، وسيد أكرمه الله بهذه الكرامة. هذا إذا كان الإنسان موحدا مؤمنا تقيا، أما إذا كان صوفيا أو رافضيا أو باطنيا نقول عنده كرامات، ما عنده كرامة ولا كرامة، هذا ما عنده كرامة ولا كرامة، هذا عنده سحر وشعوذة وفتنة حتى لو ظهرت على يديه ما ظهرت. فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرئاسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدين بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل النجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع على أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة، يعني هذا عبادة صوفية، يقولون نحن ما نعبد الله خوفا ولا طمعا إنما نعبده حبا، هذا ضلال. يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا، يجلس يبحث عنها بحثا. مرة لقيت واحد منهم قال أنا أذكر الله أذكر 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 حتى تحال المسبحة في يدي إلى ثعبان، فعند ذلك أصل إلى مرتبة الولاية. هذا تصير المسبحة ثعبان، هذا مخاريق، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. أولا المسبحة بدعة، ثانيا من أين لهم أنها تصير إلى ثعبان؟ ما الدليل على أنها كرامة؟ وربما تكون سبيل المهانة. يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا، ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. نحو هذا الكلام تكلم ابن باز رحمه الله، قال في أحلك المواقف نجد أن الله عز وجل يجعل فرجا للموحد المؤمن من حيث لا يحتسب، مثل خبيب رضي الله عنه لما أعطاه الله العنب ونحو ذلك وهو سجين في مكة، إذا احتاج إلى ذلك صاحبه، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومثل الثلاثة الذين خرجوا من الغار، وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولديناهم صراطا مستقيما، وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين، رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري ولكنه ضعيف في سنده عطية العوفي، وأخرجه الطبراني من طريق عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن. وعبد الله بن صالح وكاتب الليث سيء الحفظ وله لعله لشواهده، قال الهيثمي حسن لعله لشواهده، أما بهذه الطرق لا يصح. وقال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه، ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر أن الاستقامة حظ الرب وطلب الكرامة حظ النفس، بالله التوفيق. وأعظم سبيل للوصول إلى الكرامة والوصول إلى الولاية هو المحافظة على الفرائض والتزود من النوافل، وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة قول فاسد من الكرامات ما حصل لأصحاب الكهف، فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز. هذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ، وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى. ومما ينبغي التنبيه عليها هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع إيمانية، وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثبت عليه كوثوب الأسد على الفريسة. يعني تر واحد هكذا تتوسم فيها أنه شر، وتر آخر ما شاء الله تتوسم فيها أنه خير. ومنها اشتقاقها، وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الداريني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان، انتهى. وفراسة رياضية، وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوالق صار لها من الفراسة والكشف حسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق النافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤية والأطباء ونحوهم. يعني قد يأتي الوالي رجل مذنب فيتوسم فيه الذنب، فيقول الناس كيف عرف أنه مذنب؟ يعرف مثلا بهيئته، بحركاته، باضطراب كلامه، نحو ذلك. وفراسة خلقية، وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخلق على الخلق. مثلا ينظر إلى الرجل يقول هذا عينه على صورة كذا، ووجهه على صورة كذا وكذا، هذا يدل على خلق لئيم، ويرى آخر يقول هذا يدل على خلق كريم، لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبره على كبره، وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما، وضعف حرارة قلبه، ونحو ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.